عليكم السلام.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان القوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لما أنهى المصنف الكلام عن القياس ذكر هذا التنبيه، فقال تنبيه: الاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع. بقي من الأدلة المعتبرة عند جملة من علماء السنة عليكم السلام، بقي أدلة وهي: أولا الاستحسان. المصنف لم يتعرض لتعريف هذه الأدلة المدعاة، فلا بأس بتسليط بعض الضوء عليها. الاستحسان لغة هو عد الشيء حسنا، استحسنته يعني عددته وجعلته حسنا، هذا لغة. اصطلاحا فاختلف الذين يقولون بحجية الاستحسان، اختلفوا في تعريفه، فمنهم من عرفه بنفس هذا المعنى اللغوي، يعني أيضا هو عد الشيء حسنا هو هذا المعنى، فقال عنه بأنه جعل الشيء حسنا وفقا للاستحسان العقلي للمجتهد، تجعل الشيء حسنا وفقا للاستحسان العقلي للمجتهد، هذا تعريف. تعريف آخر قالوا أنه العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص، تعدل من حكم مسألة إلى أو عن نظائرها بدليل خاص. ومنهم من عرف الاستحسان تعريفا مجملا جدا، فقال بأنه دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه. بعد هذا الشيء فتشي ينقدح، دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يستطيع أن يعبر عنه، شلون دليل هذا، شلون يقنع به الآخرين. هذه تعريفهم للاستحسان، نفسهم يعرفون شو الاستحسان فضلا عن أن يكون هو حجة. إذن هذا الاستحسان. قال: والمصالح المرسلة. عليكم السلام. هذا الدليل يعبر عنه عندهم أيضا بالاستصلاح، والمراد به أن يدرك الفقيه المصلحة في حكم معين، يدرك المصلحة فيحكم به يعني بالحكم من في مورد آخر من دون ورود هذه المصلحة، وأن يحكم به في موضوع آخر. هو يدرك المصلحة في موضوع، وعلى الأساس هذا شو يسوي؟ يحكم على موضوع آخر. عليكم السلام. يحكم على موضوع آخر بنفس هذه المصلحة. حتى نسوي يشبه القياس، مو صحيح؟ هنصار نفس الشيء، لكن اكو فرق. هم يقولون هاي مصالح مرسلة. لاحظوا قيد مرسلة. مرسلة يشيرون بهذا القيد إلى أنها مصالح لم يقم دليل من الشارع على اعتبارها أو على إلغائها. مصلحة مرسلة، واحد من عنده يعني. لا أكو دليل من الشارع على اعتبار هذه المصلحة، ولا أكو دليل من الشارع على إلغاء هذه المصلحة، هي مصلحة المرسلة. أنا كيف جبت؟ بينما هم يدعون بالقياس أنه هناك مصالح معللة. إحنا نتقدم حتى بالقياس ماكو مصالح معللة عندهم، فيقول ماكو. هذا فرق بين مصالح مرسلة ومصالح معللة. المصالح المعللة إحنا الإمامية نسميه مصالح المعللة، نسميه قياس مستنبط العلة، يعني منصوص العلة، قياس منصوص العلة، يعني علة موجودة. هم يسمونها مصالح معللة ويدرجون بها حتى القياس مالهم. إحنا القياس مالهم ما اعترفنا إنه مصالح معللة، ربما المصلحة يأتي بها المجتهد من عندي. فهم يقسمون المصلحة إلى مصلحة مرسلة ومصلحة معللة. المصلحة المعللة هي المصلحة اللي يدعون أنها جاية من الشارع، يعني إما بنص واضح أو كذا بطريقة من الطرق يستنبطها المجتهد. أما المصلحة المرسلة لا، ماكو دليل عليها بخصوص، يعني هذا يقال أنها مرسلة لم يقم دليل من الشارع على اعتبارها أو حتى على إلغائها. ويريدون بقولهم المصالح المرسلة يريدون المصالح العامة، هذا أيضا فرق بينه وبين القياس. القياس يعني يتكلم عن علة خاصة، هذا يتكلم عن مصالح عامة، يعني تعم النوع الإنساني، ما تختص بصلاة أو بصوم أو كذا، تعم النوع كما يقولون، مصالح عامة لجلب النفع ودفع الضرر. أي مصلحة تجلب النفع تدفع الضرر يعبر عنها بالمصالح العامة وسميت بالمصالح المرسلة. أكو ظاهر اتجاه مثل هذا قريب إلى وما أدري شو الفرق، يعني ما متعمق بالفرق بينهم، وهو اتجاه يعبر عنه بمقاصد الشريعة. سمى بعض المحدثين يحاول يطور البحث يسمى اتجاه مقاصد الشريعة بالمقاصد، فمقاصد الشريعة كانوا يطورون الفكرة أن احنا نشوف الشريعة ايش تقصد دائما، ما تريد دائما، ما هي المصالح العامة التي تريدها، احنا نأسس قواعد عامة ونستنبط أحكام جديدة من خلال استكشاف المقاصد العامة للشريعة. دكتور حسن حنفي وغيره يتمسكون في هذه الحالة من أجل أن تفقه جديد. هذه المصالح المرسلة. زين. قال وسد الذرائع. الذريعة لغة هي الوسيلة التي يتوصل بها إلى شيء. الذريعة لغة هي الوسيلة التي يتوصل بها إلى الشيء. والمراد هنا بقولهم سد الذرائع، المراد هو من يقولون سد، مهم عجب الصلاحين عجب سد الذرائع عجب فتح الذرائع. فسد الذرائع المقصود منه هو المنع مما يتوصل به إلى مفسده، نمنع كل حكم كل شيء يتوصل به إلى مفسده. ويقابل سد الذرائع عندهم يقابله الاصطلاح عندهم هو فتح الذرائع، فهو يعني وجوب ما يتوصل به إلى مصدر، ذاك المنع مما يتوصل به إلى مفسده، هذا وجوب ما يتوصل به إلى مصلحة. هاي ثلاث اصطلاحات. طبعا المصنف لم يذكر كل ما ذكر، هم عندهم بعد أيضا بالإضافة لهذه الثلاثة عندهم العرف من الأدلة ما كان معروفا اللي استشهدوا بقوله تعالى خذ شلون خذ العفو أما بالعرف، إيه؟ العرف عندهم من الأدلة، وعندهم أيضا شرع من قبلنا، يعني أي حكم موجود في الشرائع السابقة ولم يثبت في شريعتنا أنه منسوخ أنه باطل يقول هذا أيضا ثابت، استصحابا للحالة السابقة يستصحبون أنه ثابت في الشرائع السابقة. وعندهم أيضا من الأدلة مذهب الصحابي، يعني رأي الصحابي من أغرب الأدلة عندهم، يعني الصحابي له أن يشرع، له أن يأتي برأي جديد في مقابل ما هو موجود في النصوص. على كل حال هم ما يقول في مقابل، يقول لا هو يجوز ما موجود نص لكن رأينا هذا الصحابي يفعله أو يقوله، فنلاقي أن الصحابي عادل وكل الصحابة عدول عندهم، فيكون عليكم السلام رأيه صحيحا وشرعيا. على كل حال يقول المصنف وهي، يعني هذه الأدلة المعتبرة عند جملة من علماء السنة، إن لم ترجع إلى ظواهر الأدلة السمعية، يعني يقول إذا كانت هي ظهورات نأخذ بها أو لا نأخذ بها، إذا كانت ترجع للظواهر اللفظية شنو الجواب؟ نأخذ بها، لأننا عندنا قاعدة تقدمت وهي حجية كل ظاهر، فإن كانت راجعة إلى الظهور الأمر سهل وهين فهي حجة، ولكنهم لا يدعون أنها راجعة إلى الظهور، استحسان وين الظهور البي والمصالح المرسلة وين الظهور البي. فيقول إن لم ترجع إلى ظواهر الأدلة السمعية شنو الجواب؟ لا دليل على حجيتها. إذا ما ترجع للظواهر، إذا ما رجعت لمباحث الألفاظ ترجع لها حكم، قال أو على الأقل إن ما ترجع خلي ترجع للملازمات. إذا رجعت للملازمات العقلية، وهم إذا دعوا أنها يعني الاستحسان وغيرها من باب الملازمات العقلية بين حكم الشارعي بين حكم العقل فرضا وحكم الشارع، إذا رجعونها نوع من أنواع الملازمات التي تقدم أنها مقبولة، فأيضا ستكون صغرى لكبرى حجية دليل العقل، ولكنهم لا يرجعونها إلى هذا، أصلا ما يعترفون بدليل العقل الذي نقول به نحن. زين. فإذا هي لا ترجع لا إلى ظواهر الأدلة السمعية ولا للملازمات، فتحتاج علما تحتاج إلى الدليل الخاص عليها، عليكم السلام، ولا دليل خاص عندهم فتكون حجة أم ليست بحجة. الأصل أنها ليست بحجة، لهذا قال إن لم ترجع إلى ظواهر الأدلة السمعية أو على الأقل إلى الملازمات لا دليل على حجيتها، بل هي يعني هذه الأدلة أظهر أفراد الظن المنهي عنه في قوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق. أظهر أفراد الظن هو هذا. شوف شلون يصير الظن، إذا أنت تقول لي أنا أعد الشيء حسنا هو هذا الدليل، وعلى قولتهم كما يعرفون الاستحسان بأنه دليل ينقدح في نفس المجتهد، شلون يصير الظن بعد؟ هذا هو الظن الذي لا يغني من الحق، هذا أظهر مصاديق الظن. والا اذا تقول لي ماكو شيء، يعني هذا ليس من افراد الظن المنهي، نقول لك بعد الظن المنهي شنو مصادقه؟ الظن المنهي ما هي مصادقه؟ اذا انت تقول لا هي من مصادقه القياس، احنا شو نقول؟ احنا نقول ليس من مصادقه الظن المنهي الظواهر، وليس من مصادقه الظن المنهي خبر الواحد، وليس من مصادقه الظن المنهي السيره والشهره وما شنو تقدم ما تقدم الأدلة التي تقدم. إحنا نقول أن يكون المستثنى هم مش يضيفون بعد العلماء ذولا في السنة، يقول بعد بالإضافة لما ذكرتم ليس من أفراد الظن المنهي شنو القياس وبعد والاستحسان والمصالح المرسلة والعرف وشرع من قبلنا وبعد وسد الذرائع وفتح الذرائع. شنو مش بقى بعد بالظن؟ هذا صار تخصص بالأكثر. إذا كان القاعدة أن الظن لا يغني من الحق شيء هي القاعدة والمفروض هي عامة، ويخرج منها افراد كثيره جدا بحيث بعد اتحداك تجيب لي فرد داخل بعد بحرمه العمل بالظن بعد يابن اللي هو حرام. صار الاصل هو الحرمه والجواز العمل بالظن، صار الجواز صار هذا التخصيص بالاكثر. هاي اذا كان تخصيص، اذا كان العفو، اذا كان اكو شيء اسمه عموم بعد، هو ماكو عموم لغي العموم، لانه بعد وين الظن الذي لا يجوز العمل به؟ انت لا تقول لي حتى عد الشيء حسنا اللي هو الاستحسان، مجرد ينقدح في ذهنك شيء وتقول به عليكم هذا دليل وهذا قام عليه حجة، بعد يظن اللي أنت تمنع منه. إحنا نتحداك أن نجيب لنا مثال للظن الذي يكون باطلا. إذا حتى القياس عندكم معتبر، قياس أبو حنيفة أقصد، إذا حتى الاستحسان عندكم معتبر، إذا حتى كذا معتبر، بعد يظن اللي يكون منهي. فبالنتيجة يستلزم أولا التخصيص بالأكثر، ثانيا مو مسألة التخصيص أصلا، ماكو عموم بعد يبقى. ماذا تخصص يعني اكو عموم، اكو عموم محترم، الناس لغير العموم اصلا لم تجدوا مصداقا لمن للعمل بالظن الذي يكون منهيا عنه. يقول المصنف اظهر مصاديق الظن الذي نهت عنه الشريعه هو الاستحسان وغيره، لان هاي اصلا ماكو دليل عليها، لا يوجد دليل حتى لهذا. هم في تعريفاتهم اختلفوا في اصل المفهوم فضلا عن شنو؟ عن الكلام في الحجيه. لهذا هم في الاستحسان كما قرات لكم منهم من يعرفه هذا التعريف، وذاك التعريف الآن عرفه بعضهم تعريفا مجملا جدا، قال دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يستطيع التعبير عنه. شنو هذا الشيء؟ شيء يعرف إلا إذا قصد المكاشفة بعد بحث آخر، إلا إذا قصد المكاشفة الروحانية أمر آخر. نحن نتكلم عن أدلة خارجية مو مكاشفة. زين، يقول المصنف وهي يعني هاي الأدلة دون يعني أدول دون القياس من ناحية الاعتبار، هي أدون من القياس من ناحية الاعتبار. إذا القياس بمجال من قبله كان له نوع من أنواع الاعتبار، إذا كان باعتبار أنه ينقل حكم من أصل إلى فرع بواسطة علة من شنو، هذا أصلا ماكو بي أي وجه، أي وجه للأخذ به، ما بي وجاهة الاستحسان والاستدراء، ما بي أي وجاهة. ذاك القياس إذا بمجال فإن أنا ماكو مجال أصلا. قال المصنف ولو أردنا إخراجها يعني إخراج هذه الأدلة التي بقيت عن عمومات حرمة العمل بالظن كما وضحت قبل قليل، إذا أردنا نطلعها نقولها مستثنات وهي مو حرام العمل بها، لا يبقى عندنا ما يصلح لانطباق هذه العمومات عليه مما يستحق الذكر. بعد ما عندنا مصداق واضح لحرمة العمل بالظن، لأن الآية تقول إن الظن لا يغني من الحق شيئا، شاب بعد هو الظن الذي لا يغني من الحق، كل الظنون طلعت تغني عن الحق شيئا، إذا بتقول الاستحسان حجة والكذا حجة والكذا حجة، فلا يبقى شيء إلا إذا بعض المصادق نادرة جدا، النادرة جدا اللي لعله العلماء أجمع اتفقوا عليها حتى السنة، من قبيل من يرى شيئا في الحلم في الرؤيا ويقول ثبت الحكم الشرعي بالرؤيا. معقول القرآن يسبس هذا المصداق؟ طبعا هذا المصداق واضح انه باطل، لا يثبت حكم شرعي، مجرد الرؤية مجرد الرمل والجفر والامور هذه ما تثبت حكم شرعي، هاي الظاهر عند كل العلماء اتفقوا على هذا المعنى. ولكن حتى هذا معقول انه الآية القرآنية في عمومها تريد ان تشير فقط الى هذا المصداق؟ هذا بالحقيقة من باب شنو؟ من باب انك تعطي قاعدة وتستثني منها الأكثر وتقدم أكثر مرة، لأن التخصيص بالأكثر هو مستهجن لا يصدر من الحكيم. قال: لا يبقى عندنا ما يصبح لانطباق هذه العمومات عليه مما يستحق الذكر، فيبقى النهي عن الظن بلا موضوع بلا أفراد. يعني هاي إذا قلنا ماكو أفراد، أما إذا إحنا لقينا الفرد فرد نادر من قبيل الرؤية، ها شو يصير؟ يصير من قبيل تخصيص الأكثر. قال: ومن البديهي عدم جواز التخصيص، عدم جواز التخصيص الأكثر فاتبني بالأكثر، يعني بالأكثر. زين، على أنه هذا إشكال جديد. هسه أول شيء أنتم ما عندكم دليل وتكون الآية هي حاكمة. ثم الشيء الآخر، أنت كل هاي الأدلة الثلاثة استحسان ومصالح وسد الذرائع مبتني على معرفة الملاك كما وضحت لكم في تعريفها جميعا. فالاستحسان كان يرتبط بمعرفة الملاك، وكذا المصالح المرسلة من اسمها وسد الذرائع هذا يرتبط بمعرفة الملاكات. وتقدم أكثر مرة كما يقول المصنف على أنه قد أوضحنا فيما سبق في الدليل العقلي أن الأحكام نعم وملاكاتها لا يستقل العقل بإدراكها ابتداء. ابتداء يعني شيء من عندي العقل ما يدرك ملاكاتي. نعم يمكن إدراكها لكن ابتداء بواسطة ماذا؟ بواسطة الشارع. قال: ابتداء أي ليس من الممكن للعقول أن تنالها، يعني أن تنالها تنال يعني نعم الملاكات ابتداء من دون السماع من مبلغ الأحكام أو من دون الملازمة العقلية. إذا من دون الملازمة العقلية ومن دون السماع يمكن للعقل أن يدرك الملاكات؟ الجواب شنو؟ لا يمكن. نعم يمكن ذلك بواسطة السماع، هو جيد، أو على الأقل أن تكون من باب الملازمات تدخل في حجية العقل كما تقدم تفصيله في محله. نعم هاي العطف أو بالملازمة معطوف على السماع، من دون السماع ومن دون الملازمة، مو يعني قصدي من دون يعني لا يمكن، ليس من الممكن للعقل. قال: وشأنها في ذلك يعني ملاكات شأن جميع المجعولات، أي شيء مجعول، أي شيء وضعي يوضع كنت ترجع به لمن؟ للواضع. تقدم تذكرون بالقياس أشكلنا على أبي حنيفة هذا الإشكال، قلنا له: يا أيها العالم، لو فرضنا أننا طلبناك بأن تترجم لنا الكلمة الفرنسية الفلانية، نجيب لك كلمة فرنسية، قل له شنو ترجمتها؟ يعرف أبو حنيفة إذا ما يعرف لغة فرنسية؟ إذا ما يعرف شيء يقول ما أدري، نقول له ليش ما تدري؟ يقول لي ما أعرف الوضع، نقول له نفس الشيء، هاي مسألة بسيطة، كلمة واحدة، لأنك جاهل بالوضع ما عرفته، فكيف تعرف بمن؟ بملاكات الأحكام اللي هي أيضا تابع علم، تابع النفس الجاعل الذي جعل الأحكام تبعا لمصالح معينة، فهو هذا الأمر موجود وساري في كل المجعولات كما يقول المصنف. قال: في جميع شأن جميع المجعولات كاللغات، فما حد يعرف اللغة إلا يعرف علمًا، إلا يرجع علمًا للواقع. والإشارات إذا كان هناك إشارات خاصة، والعلامات ونحوها، فإنه لا معنى للقول بأنها تعلم من طريق عقلي مجرد. إذا تعرف من طريق عقلي مجرد بعد نقدر نعرف كل اللغات من دون أن نتعلم أي لغة، نقدر نعرف كل الإشارات كل الرموز من دون أن نرجع للواقع. هذا واضح البطلان خارج واضح، ما حد يستطيع يعني أن يفعل ذلك إلا بمراجعة الواقع. قال: سواء كان من طريق بديهي أم من طريق نظري، سواء طريق العقلي بديهي أو نظري، بالنتيجة لا معنى للقول بأن هذه المجعولات تعرف بهذه الطريقة. المجعولات دائما شأنها أنها ترجع فيها علما، ترجع فيها إلى الجاعل نفسه حتى تعرف ما هي أمور اعتبارية تابعة للمعتبر نفسه، فتقول له: أنت ماذا قصدت بهذا؟ أما أنك ترجع إلى بديهيات أو نظريات لا وصل لها في المقام، ليس المورد من باب هذه البديهيات والنظريات ليست في هذا المضمار. قال: ولو صح للعقل هذا الأمر يعني معرفة الملاكات لما كان هناك حاجة لبعثة الرسل ونصب الأئمة عليهم السلام، بعد ماكو داعي الله سبحانه وتعالى يرسل رسولا إذا احنا نعرف الملاكات لوحدنا. إذا كنا نعرف الملاكات ما يحتاج أن يرسل لنا رسولا، لأن بعد النبي شرح يطيل هو يعلم من الأحكام لأنه يعرف الملاكات. نقول لا نحتاج إليك، نعرف الملاكات كما ربما ينقل، ما أدري لم أتأكد من النسبة، ينقل أن بعض فلاسفة اليونان أرسل إليهم رسول فقالوا له: أنت ماذا تريد أن تعلمنا؟ تريد أن تعلم الأحكام الشرعية؟ نحن نعرف الملاكات بواسطة عقولنا بواسطة كذا. السواد ما أدري ما ثابت، بس بالنتيجة المصنف يقول لو كان هذا موجود حقا، لو كان هذا موجود، لو كان إنه المسألة العقل يعرف الملاكات لا استغنينا حقا عن الأنبياء وعن الأئمة سلام الله عليهم، إذ يكون حينئذ كل ذي عقل يكون متمكنا بنفسه من معرفة أحكام الله تعالى، ويصبح هذا كل إنسان ويصبح كل مجتهد ويصبح كل مجتهد نبيا أو إماما. ومن هنا تعرف السر في إصرار أصحاب الرأي. إذن هم أصحاب الرأي الأشاعرة الجماعة الناس يقولون بأنه أكو مصالح مرسلة وأكو مصالح معللة وكذا وأكو قياس. زين هذا الإشكال ما كثوله، إنه لو قلنا بهذه المقالة بأن هناك مصالح يمكن معرفتها إذا فإحنا نستغني عن الشريعة، هم يقول مو بهالطريقة، مو تقول نستغني عن الشريعة، قل لا نخطئ. يقول إيه لا نخطئ صحيح، هو شو المعنى كن نستغني عن الشريعة؟ إحنا يكون طريقة دائما مصيبة، ما نخطئ، لأن إحنا نعرف الملاكات. هم يقول نعم نلتزم بهذا، نلتزم بأنه ما نخطئ، وكل مجتهد شو يصير؟ مصيب ومعصوم. ما يقول معصوم، يقول مصيب، كل مجتهد مصيب ما يخطئ. هم بالحقيقة أصروا على هذا الرأي، لأنهم إذا ما يصرون على هذا الرأي سوف يستلزم عليهم الإشكال، وهو شنو؟ أنهم إذا من أين عرفتم المصالح المرسلة؟ من أين عرفتم الاستحسان؟ من أين حكمتم بالقياس؟ فهم حتى يسدون هذه الثغرة، أنه إحنا عرفنا بها منين؟ من طريق أن العقل قادر على ذلك بهذا المعنى. فإذا كان العقل قادر على ذلك يخطئ العقل أو لا، اضطروا أن يقولوا في هذا المضمار أنه لا يوجد خطأ. لهذا يقول مصنفهم أصروا على قولهم بأن كل مجتهد مصيب. وقد اعترف الغزالي بأنه لا يمكن إثبات حجية القياس إلا بتصويب كل مجتهد. قال الشاعر عنده صريح يقول احنا ما نقدر القياس ماكو دليل عليه إلا بطريقة واحدة مثبتة، بأن كل مجتهد مصيب. لدينا مقدمة تقول كل مجتهد مصيب، وأبو حنيفة مجتهد استعمل القياس فهو شنو؟ مصيب، هو مصيب في الحقيقة. قال وزاد على ذلك قوله يعني الغزالي بأن المجتهد وإن خالف النص، خالف النص هاي المرة، فهو أيضا شنو؟ مصيب، وأن الخطأ غير ممكن في حقه. قال المصنف من أجل ما ذكرناه من عدم إمكان إثبات حجية مثل هذه الأدلة التي ادعيت هنا، رأينا الاكتفاء بذلك يعني بعدم الإمكان عن شرح هذه الأدلة وعن شرح مرادهم منها ومناقشة أدلتهم وطويل الكلام، ونحيل الطلاب من أول التفصيل يعني إلى كتاب هو مكتوب متمدخل للفقه المقارن، لكن طبع بعنوان الأصول العامة للفقه المقارن التي ألقاها أستاذ المادة السيد المحقق الكبير السيد محمد تقي الحكيم قدس الله روحه الزكية، قلت فإن فيها الكفاية، وكان كتاب جيد يعني وصول عام في الفقه المقارن. نعم، وكان المفروض يكون لبنة أولى في دراسة الفقه المقارن، ويكون هناك فقه المقارن في الحوزة، ومفروض أنه يكون هناك فقه المقارن، لأن طالب الحوزة طالب متخصص بالفقه، إذا كان متخصصا بالفقه لا يسعه أن يجهل الآراء الفقهية الأخرى، خاصة المذاهب الأخرى، أو حتى في مذهبه يعني في نفس آراء العلماء الكبار من الآراء المهمة، لا يسعه أن يجهلها طالب الحوزة. وهذا بحث طويل نرجعه إلى محله. قال المصنف الباب التاسع التعادل والتراجيح تمهيد. عنون الأصوليون من القديم هذه المسألة بعنوانها المذكور يعني التعادل والتراجيح. طبعا هناك من عنونها بعنوان آخر وهو عنوان التعارض في الأدلة، وسيأتي أنه المصنف يقول هذا أفضل. ومرادهم من كلمة التعادل، التعادل معناه المساواة، تساوي بين شيئين والتماثل بينهما، تعادل هذا مع ذاك يعني تساوى. زين، مرادهم من كلمة التعادل تكافؤ الدليلين المتعارضين في كل شيء يقتضي ترجيح أحدهما عن الآخر. فالتعادل يعني تكافؤ الأدلة سندا ودلالة، فإذا كان دليل وبأزائه دليل وتكاذبا يعني أحدهما يكذب الآخر، وأحدهما لو التزمنا به لا يمكن الالتزام بالآخر، هذا معنى التكاذب عليكم السلام، لا يمكن الالتزام بهما معا، أحدهما لو التزمنا به سيلزم أن الآخر لا نلتزم به وليس بحجة. لكن المشكلة الموجودة في التعادل أن كلا الدليلين حجة في نفسه، وأيضا لا يوجد مرجح لأحد الدليلين على الآخر. سيأتي أن هناك مرجحات في باب التعارض، مثلا خذ بما وافق الكتاب، اثنيناتهم موافق الكتاب، خذ بما خالف العامة، اثنيناتهم يخالفون العامة. خذ بالمشهور، اثنيناتهم مشهور. خذ بكذا، فتلاحظ المرجحات ترى منطبقة عليهما معا بصورة متكافئة متساوية. فهذه مشكلة، هذه من أشكل حالات التعارض، هي حالة التعادل والتكافؤ بين الأدلة. لهذا أفردت بذكر المستقل في مقابل الترجيحات أو التراجيح. هناك شنو؟ هناك التعادل، يعني تكافؤ الأدلة، وسيأتي ما هي القاعدة. لكن بالمقابل عرفت الحالة الثانية من حالات التعارض. الحالة الأخرى من حالات التعارض صارت واضحة، وهي شنو؟ أن لا يتكافأ، بأن يوجد في أحدهما شنو؟ مرجح غير موجود في الآخر، فرض الكلام. فنقول هاي سهلة، نرجع إنه هذا المرجح معتبر أو غير معتبر، المرجح الموجود معتبر أو غير معتبر. نحتاج أن ندرس المرجحات حتى نشوف المرجح اللي هنا موجود معتبر أو غير معتبر. مثلا هل من ضمن المرجحات أن هنا الإمام الفلاني وهنا الإمام الفلاني؟ أكوش مترجيح إنه مثلا إذا روي عن الإمام علي وروي عن الجواد عليهما السلام، هل هناك ترجيح لرواية أمير المؤمنين على رواية الجواد؟ فرضا سيأتي مفترض ماكوش ترجيح، ترجيح في الأئمة ماكو، لكن أكو ترجيح إنه هذا مشهور وهذا أشهر، نعم الأشهر فرضا. أكو ترجيح إنه هذا راوي كذا مثل زرارة وهذا راوي مجهول أو فسيأتي إن شاء الله نشوف إنه إذا كان هناك ترجيح يحتاج بس نبحث شنو، نبحث عن المرجحات حتى نرى إنه هذا الترجيح في محله أو ليس في محله. إذا واضح عندكم فكرة عامة عن التعادل اللي هي تكافؤ الأدلة، وعن ما يقابل التعادل وهو شنو؟ التراجيح أو يعبر عنها نعم الترجيحات. قال: ومرادهم من كلمة التراجيح جمع ترجيح، ترجيح على وزن تفعيل مصدر من رجح كقدس تقديس، رجح ترجيح. في اللغة الترجيح جعل شيء راجحا، وعرفه أكثر الأصوليين بأنه اقتران إحدى الأمارتين بما تقوى به على معارضها، اقتران إحدى الأمارتين بما تقوى به على معارضها، مثل ما وضحت قبل قليل. قال المصنف: جمع ترجيح، تراجيح جمع ترجيح، مفروض ترجيح القياس فيها أن تجمع على ترجيحات. قال: على خلاف القياس في جمع المصدر، إذ جمعه ترجيحات، لكنهم خالفوا من القياس وجمعوه على ترجيح. قال: والمقصود منه المصدر بمعنى الفاعل، ترجيحا بمعنى راجح ومعنى المرجح، بمعنى الفاعل أي المرجح، يعني مرادهم بالترجيحات المرجحات، إيش مقصودهم؟ وإنما جاءوا به يعني بالتراجيح أو بالترجيح، يلا على صيغة الجمع. هذا السؤال يخطر في الذهن، هم يقولون تعادل يعني واحد، وتراجيح يعني هو تراجيح، فيفهم منه أن التعادل يكون في مورد واحد، وأن الترجيح يكون في موارد متعددة. هم لم يقولوا التعادل والترجيح كلاهما بالمفرد، ولم يقولوا التعادلات والتراجيح كلاهما بصيغة الجمع، لا، التعادل بصيغة المفرد والترجيح جمعوه قالوا التراجيح فبصيغة الجمع. هذا إشارة منهم إلى مطلب حاصله أن الترجيحات كثيرة، الترجيحات ليست واحدة، كثيرة. سيأتي إن شاء الله أن هناك ترجيح بالشهرة، هناك ترجيح بمخالفة الكتاب وموافقة الكتاب، هناك ترجيح بموافقة العامة ومخالفة العامة، هناك ترجيح بالراوي الثقة وغير الثقة. فالترجيح لا ينحصر في مورد، بل له شنو؟ عدة موارد قد ترجح بهذا أو بذاك أو بذاك أو بذاك. فإذن هو ترجيح واحد أو ترجيحات متعددة؟ الجواب متعددة. زي والتكافؤ، تكافؤ الأدلة هل له عدة صور؟ الجواب لا، تكافؤ الأدلة صورة واحدة، لا يقال تكافؤ من نوع تكافؤ، التكافؤ كله واحد. فلهذا هم عبروا عن التعادل بالمفرد، وعبروا عن الترجيح بمن بالجمع، فقالوا التعادل والتراجيح. قال: وإنما جاءوا به على صيغة الجمع دون التعادل، يعني التعادل لم يجمعوه. لماذا؟ لأن المرجحات بين الدليلين المتعارضين، المرجحات متعددة، والتعادل لا يكون متعددا، لا يكون إلا في فرض واحد وهو فرض فقدان كل المرجحات. طبعا هو شنو؟ هو إن وجد مرجح أخذنا به، وإن تكاف وإن لم يوجد مرجح يقال هذا من باب شنو؟ من باب التعادل. طبعا مرادنا لم يوجد مرجح يعني في أحدهما دون الآخر. أما لو قيل أن هذا به مرجح وذاك به مرجح، هناك مرجح إذن أو لا؟ يعني ألف فيه شهرة، وباء فيه مرجح آخر غير الشهرة. بعد هذا أقول ترجيح؟ إيه هذا مقصودي، يعني قصد لن يوجد مرجح آخر يرجح الكفة، أما هو هنا فيه ترجيح غير موجود في باء، وباء فيه ترجيح غير موجود في ألف. إذا هم هذا أيضا يرجع إلى شنو؟ يرجع إلى لا ترجح بالحقيقة، لأنه وجود الترجيح وعدمه لم يرجح شيئا، باعتبار أنه فيه حسنة وفيه من جهة أخرى سيئة، ذاك أيضا فيه حسنة وفيه جهة أخرى سيئة، بمعنى شنو؟ بمعنى أنه لا يوجد ترجيح بالنتيجة، فيقال أيضا هو تعادل. قال: والغلط من هذا البحث، من بحث التعادل والترجح، ما هو الغلط؟ بيان أحكام التعادل بين الدليلين المتعارضين، وبيان أحكام المرجحات لأحدهما على الآخر، يعني أحد الدليلين على فرض وجود الترجيح. ومن هنا نعرف إذا كان مقصودكم بيان الأحكام هي أحكام التعادل وأحكام الترجيحات، ومن هنا نعرف أن الأنسب أن تعنون المسألة بعنوان يجمع الأمرين، وهو عنوان شنو؟ التعارض بين الأدلة. إذن عندنا مشكلة، وهي مشكلة التعارض بين الأدلة، فنقول عند التعارض بين الأدلة إما أن يتكافأ أو لا، فإن تكافأ فهو التعادل، فنطبق عليه على التعادل ما سيأتي من قاعدة التعادل، هل هي التساقط أم التخير. وإن لم يتعادل بأن ترجح نرجع إلى هذا المرجح، هل هو معتبر أم لا. فيقول مصنف أن هذا التعبير لو عبرنا بهذا التعبير يكون تعبير أشمل، ويكون تعبير يعني جامع لهذه الحالة، حالة التعارض وحالة التراجح، لأن هي المشكلة مشكلة التعارض والتكاذب بين الأدلة، يواجهها الفقيه وعليه أن يحلها. قال: لأن التعادل والترجيح بين الأدلة إنما يفرض في مورد التعارض بين الدليلين، غير أنه لما كان هم هذا، غير أنه بيان لماذا سموا، لماذا هم عبروا بالتعادل والترجيح، ليش عبروا بالتعادل، ليش ما عبروا بالتعارض. يقول هم نظروا إلى هم الفقيه، وين هم؟ لما كان هم الأصوليين في البحث وغايتهم منه من البحث معرفة كيفية العمل، هم كانوا ناظرين إلى كيف نعمل. أنت لو جئت لي بتعارض، هذا ليس هو هذا مورد الإشكال، احنا لسنا في مقام بيان مورد الإشكال، احنا نريد شنو؟ حل الإشكال. فوين وظيفة الأصولي؟ أنه ينظر للمشكلة لو يحلها لازم ناظر للحل. فالحل وين يصير؟ الحل بتطبيق قواعد التعارض، اللي قواعد التعادل وقواعد الترجيحات. فهم لما كانوا نظرهم أولا وبالذات لهم الأصولي باعتباره يحل المشكلة، ويحل مشكلة التعادل إذا كان هناك حل لها، ويحل مشكلة الترجيح، فنظروا إلمن إلى أصل التعادل والتراجح. لهذا قال: غير أنه لما كان هم الأصولي في البحث وغايتهم منه معرفة كيفية العمل بالأدلة المتعارضة عند تعادلها وترجيحها، عنونوها بما ذكرناه، يعني بما ذكرناه من عنوان، وهو عنوان التعادل والتراجيح. فإذا المسألة يعني مو مهمة من جانب التسمية، لكن يقول إذا أريد عنوان جامع خلنا عنه بعنوان التعارض. قال المصنف: وهذه المسألة كما ذكرناه سابقا في أول الجزء الثالث ذكره، أليق شيء هذه المسألة بها مباحث الحجة. هاي أعيدها وما أعيدها، ذكرنا في أول الجزء الأول هو جعل مبحث التعادل والتراجح خاتمة المن لأصول الفقه، وكان في نيته أن يجعل أصول الفقه 5 أجزاء مصنف، يعني بعد الأما هذا مباحث الألفاظ والملازمات العقلية 100، والثالث هو مباحث الحجة، والرابع الأصول العملية، والخامس سمى خاتمة في التعادل والتراجح. لكن المصنف لما وصل لمباحث الحجة يكتبه بدا له شيء، وعلى حد قول أمير المؤمنين عليه السلام: عرفت الله بفسخ العزائم ونقض الهمم. تبين له شيء جديد، قال: أنا أكتب في مباحث الحجة عن تشخيص الحجة. زين، هو التعادل والتراجح ماذا يفعل في خاصة بحث التراجح التعادل عن المصر. في بحث الترجيح ماذا نريد عندما نرجح ألف على باء؟ يعني ماذا نفعل؟ نشخص الحجة. إذا أردنا أن نشخص، إذا كنا في مقام تشخيص الحجة، إذا فنحن نبحث عن ماذا؟ عن الحجة. فتكون إذن هي من مباحث الحجة. لهذا قال: أليق شيء بها مباحث الحجة، لأن نتيجتها، نتيجة هذه المسألة، تحصيل الحجة على الحكم الشرعي عند التعارض بين الأدلة. قال المصنف: وقبل الشروع في بيان أحكام التعارض، ينبغي في المقدمة بيان أمور يحتاج إليها، مثل حقيقة التعارض وشروط التعارض وقياسه، يعني فرقه، يعني التعارض بالتزاحم، فبنبين فرق التزاحم عن التعارض، لان سياتي هناك اصطلاحين مهمين يكون نفرق تزاحم عن تعارض. والحكومه يعني وفرق، وقياسه يعني وفرق التعارض عن الحكومه. نعم. والورود بالتزاحم والحكومه والورود، ومثل يعني من الامور التي يحتاج اليها مثل القواعد العامه في الباب، فنبين ما هي القواعد العامه في باب التعارض. فنقول اولا حقيقه التعارض. التعارض مصدر من باب التفاعل. عليكم السلام. نعم. سياتي في اخر الفقره يقول ماخوذ من عارضه اي جانبه وعدل عنه، وقد يقال ماخوذ من المنع، يقال سرت فعرض لي في الطريق عارض اي مانع. هذا لغه. اصطلاحا هو تنافي الدليلين. التعارض هو تنافي الدليلين بحسب الدلاله وبحسب مقام الاثبات على وجه يكذب احدهما الاخر. لا يخفى عليكم، واعتقد هذا المطلوع ايضا ذكرته سابقا في طيات الكلام، قلنا ان التنافي بين الادله هو تنافي بحسب مقام الثبوت وفي الواقع ام بحسب مقام الاثبات. عليكم السلام. والدلاله لازم في مقام الاثبات. التنافي والتكاذب لا يحصل في مقام الواقع في مقام الثبوت، لانه يستلزم ان التنافي نشأ من الله سبحانه وتعالى. حاشا يعني الله سبحانه وتعالى حاشا او المشرع يكذب نفسه بنفسه، وهذا ما تصدر من الله سبحانه وتعالى، تصدر من المقنن البشري الخطاء. المقنن اذا كان بشريا خطاء يصير تناقض، يصدر لك دستور معين وهذا الدستور الفقره الف تخالف الفقره باء، تجمع لك شنو هاي؟ يقول لك اي ما انتبهت اعتذر، فيصدر له تصحيح. ليش يقول تصحيح؟ رجل يعترف بمن؟ بخطئه. يقول حتى في مقام الثبوت انا كنت متوهم، واضح شلون؟ يعني انا كنت اقصد هذا واقصد، بس ما انتبهت للتنافي بينهما التكاذب فرضا. اما اذا كان متعمد هو ايضا واضح، متعمد مرات واحد يتعمد ان يعني يجعل تنافيا لغرض من الاغراض، هذا موجود في عالم البشر في عالم الخطا. اما في عالم المشرع الالهي قلنا يستحيل ذلك التنافي، يستحيل التكاذب بهذا المعنى، لانه يرجع للجهل، وحاشا من الجهل يرجع الى الكذب والقبح وكذا، قبيحا بالنتيجه. اذا التكاذب والتعارض دائما يكون في مقام الاثبات. يعني شنو؟ يعني انت من تشوف دليلين روايتين عندما ترى هذه الروايه تكذب تلك الروايه، لا تقول ان الامام كذب نفسه او كذب اماما اخر، هذا مو صحيح. واضح؟ لانه يلتزم ان التكذيب في عالم الثبوت، وخلينا التكذيب مو في عالم الثبوت الا اذا كنت تشك بالامام بحث اخر. هذا البحث هناك عقائدي، مو ليس بحثا فقهيا. اللي يتكلم بهذه اللهجه نقول له بحث هناك عقائد، يحتاج ان نرجع للعقائد لاثبات ان الامام معصوم او لا. اما اللي يؤمن بعصمه يعني الجانب العقائدي عنده سليم، اذا ما تصدر لا تصدر منه ان الامام حاشاه يكذب اماما اخر او يكذب نفسه. راح شو يقول؟ يقول هذا الدليل بحسب ما يظهر لي يكذب، شو يظهر لي بحسب مقام الاثبات، بحسب ما يظهر لي يكذب ذاك الدليل. مو ان الامام هو كذب حاشاه ولا ان الله كذب حاشاه، انما الفكره انه بحسب ما يظهر من الدليل انه بحسب مقام الاثبات بحسب مقام الاستدلال يكذب ذاك الدليل. اذا اعلموا ان التعارض هو في مقام شنو؟ في مقام الاثبات. خلوا في دينكم مطلب من الركائز الاساسيه في بحث التعارض، وندفع بها يشوفها شبهه انه ماكو تكاذب في عالم الثبوت، ثم نظرهم دائما الى التكاذب في عالم الاثبات. وسياتي اشتراط ان كلاهما حجه، هذا ايضا يكون نقطه على البحث سياتي في محله. نعم. فاذا التعارض اذا اريد نعرفه، احنا مصنف ما نعرفه، اذا اريد نعرفه بهذا التعريف، فنقول انه تنافي الدليلين بحسب الدلاله ومقام الاثبات على وجه يكذب احدهما الاخر. قال المصنف: مصدر من باب التفاعل الذي يقتضي، هذا التفاعل المصدر اللي هو التفاعل يقتضي فاعلين، واضح تفاعل اثنين طرفين، ولا يقع من الا من جانبين، فيقال تعارض الدليلان. ولا تقول تعارض الدليل وتسكت، لأن التعارض تفاعل والتفاعل يقتضي الاثنينية، فلا تقول تعارض الدليل وتسكت إلا بعد تكمل تعارض الدليل مع الدليل الآخر. جيد، بس أن تقول تعارض الدليل لوحده لا، هذا نعم لغة نعم. وعليه يقول المصنف فلا بد من فرض دليلين كل منهما يعارض الدليل الآخر. ما هي المعارضة؟ قال ومعنى المعارضة أن كل منهما إذا تمت مقومات حجيته يبطل الآخر، كل واحد منهما يبطل الآخر ويكذب الآخر. متى؟ بشرط. ما هو الشرط؟ إذا تمت مقومات حجيته، وهذا إشارة منه إلى شرط مهم في المتعارضين. ما هو الشرط المهم؟ لا بد أن يكونا حجة، كل واحد منهما حجة في نفسه، وأيضا حجة في مقام شنو؟ ها؟ الإثبات للثبوت. حجة في مقام شنو؟ أحسنت، في مقام الإثبات. ألف يكذب باء، زين هو ألف أول شيء قبل تقول لي ماذا سنفعل عند التعارض، أقول لك هو ألف حجة، تقول لا ألف مو حجة بس هو يكذب باء، أقول لك إذا هو ليس بحجة، وباء هو الحجة، فرض الكلام باء هو الحجة وألف ليس بحجة، هذا تعارض؟ لا، ماكو تعارض، هو بعد ألف منتفي بنفسي، إذن فالحجة هو خصوص باء، وألف لا يعارضه. تعارض نوع من أنواع المفاعلة بين طرفين متكافئين في الحجية، أقصد هنا ماكو حجة، ليس أحدهما حجة والآخر. فإذا اعلموا أنه لا تنافي بين اللا حجة والحجة، ولا تنافي بين اللا حجتين، اثنيناتهم مو حجة، هذا هباء منثور، ما محتاج تعب نفسك أن تقول القياس عارض الاستحسان، اثنيناتهم ما يعترف بينا، أنت لا تعترف لا بالاستحسان ولا بالقياس، فعندك تعارض تدوخ نفسك وتجيب قواعد التعارض، هذا مو صحيح. نعم التعارض إنما يفرض متى؟ فيما لو كان كل منهما حجة في نفسه. نسأل حجة في عالم الثبوت لو عالم الإثبات، شو تجاوبني؟ إذا تقول حج كلاهما حجة في عالم الثبوت، يستلزم أن التكاذب وين صار؟ في عالم الثبوت، وهذا قلنا قبل شوية نفينا. إذن نرجع نكمل الشاي، أنه كلاهما حجة في عالم الإثبات، يعني بحسب ما يظهر لي أن ألف حجة، بحسب ما يظهر لي أن باء حجة، لكن هناك مقدمة واضحة، هل هما في عالم الثبوت حجة أيضا كلاهما؟ الجواب شنو؟ يستحيل ذلك، يستحيل ذلك. إذن حديث يعرفون شنو دور الفقيه؟ دور الفقيه أنه في عالم الإثبات يظهر له أن كلا الدليلين حجة، لكن هو يعلم لتكاذبهما أن أحدهما هو الحجة في عالم الثبوت دون الآخر. دوره شو يسوي؟ وظيفته يحاول أن يستكشف أيهما هو الحجة في عالم الثبوت، لأنه من خلال تكاذبهما علم قطعا بأنهما ليسا بحجة في مقام الثبوت، وإن كانا ظاهرا كلاهما حجة في عالم الإثبات. فعليه أن يشخص الحجة الثبوتا بطريقة من الطرق، سيأتي ما هي الطرق المعتبرة. لهذا قال إذا تمت مقومات الحجية، إذا تمت مقومات الحجية كل واحد منهما سيبطل الآخر ويكذب الآخر. والتكاذب بين الدليلين احتمالات، إما أن يكون بالدلالة المطابقية، مثل تصلي الجمعة لا تصلي الجمعة، هو واضح التكاذب واضح جدا، هنا الدلالة المطابقية صلي، هنا الدلالة المطابقية لا تصلي، نهي وأمر، واضح جدا هذا التعارض الواضح. ماذا يكون مو بالدلالة المطابقية؟ بالدلالة التضمنية، بالدلالة الالتزامية، بدليل آخر. ها؟ يعني في بعض الحالات لا يكون التكاذب تكاذبا صريحا بنحو الدلالة المطابقية، بل قد يكون بشنو من خلال دلالات إما التزامية أو تضمنية أو بلحاظ أمر آخر. أقول بعض الأمثلة، عندما المثال اللي ذكرناه في بحث المفاهيم إذا تذكرون، قلنا إذا خفي الجدران فقصر، واضح شلون؟ خل يعني إذا نصيغ إحنا صياغة سهلة، لا تقصر إلا في حالة واحدة، وهي شنو؟ لا تقصر إلا عند قضاء الجدران، ويأتي لك دليل آخر لا تقصر إلا عند قضاء الأذان. هذا هناك تعارض، التعارض مو بين لا تقصر ولا تقصر، ماكو تعارض، ماكو تعارض، هنا توافق كلاهما تقول لا تقصر، بس المشكلة وين؟ في أن هنا التقصير قيد بحالة وهنا التقصير قيد بحالة أخرى. طيب وين يصير المشكلة؟ يصير المشكلة عندما طبعا إذا خفي الجدران وخفي الأذان أكو تنافي بعد؟ ما أكو مشكلة هنا، لهذا التنافي مو بالدلالة المطابقية. وين يصير؟ يصير في بعض الحالات إنه إذا خفي الجدران فقط وفقا لقوله لا تقصر إلا عند خفاء الجدران، لك أن تقصر، لك أن تقصر لأن خفية الجدران، ولكن وفقا لتلك الرواية لا تقصر إلا عند خفاء الأذان، والأذان لم يخف بعده، مفروض شنو؟ مفروض حكمك تمام ليس التقصير، فيحصل التنافي بهذه الطريقة. مثال آخر، قد يكون التنافي بلحاظ دليل ثالث، لولا هذا الدليل الثالث لم ينتفي، لم يتنافى الدليلان. مثل ايش؟ مثل صلي الجمعة، صلاة الجمعة واجبة، يا يوم في يوم الجمعة من الواضح يا وقت عند الزوال، يأتي لك دليل آخر يقول صلي الظهر، صلي الظهر يا يوم، يقصد يأخذ بيوم الجمعة أيضا وأيضا عند الزوال، وين التنافي؟ أكو تنافي؟ واحد بيكم يقول ما أكو تنافي، خلنا نصلي الجمعة ونصلي الظهر، شنو التنافي؟ الجواب لا، هناك دليل مستقل يقول أنه عند زوال يوم الجمعة تجب صلاة واحدة فقط، هذا فقط سويت لنا مشكلة، لأن يقول واحدة فقط هي الواجبة، شرع الله صلاة واحدة عند زوال يوم الجمعة، فإذا كانت واحدة إذا تكاذب الدليلان، لأن أحد الدليلين يقول الصلاة الواحدة هي خصوص الظهر، والدليل الآخر يقول الصلاة الواحدة هي خصوص الجمعة، فصار تعارض. لاحظوا أن التعارض نشأ بواسطة النظر لهذا الدليل الثالث، ولولا الدليل الثالث لما حكمنا به بتعارض، ماكو مانع أن يقال أنه في يوم الظهر، ظهر يوم الجمعة، ماكو مانع أن يقال في نفسه أنه تجب على المكلف صلاتين، خمس صلاة ظهر وخمس صلاة جمعة، في نفسه أكو مانع عقلي، مانع ما في مشكلة، لكن المشكلة من دليل الثالث ثبت أن الواجب في هذا الوقت المخصوص هو صلاة واحدة، إما أن تكون هذه أو تلك، فهاي الإما سوت لنا مشكلة وجعلتنا تعارضا. يقول مصنف التكاذب، إما أن يكون في جميع مدلولاتهما ونواحي الدلالة فيهما الدلالة المطابقية مثلا، وإما في بعض النواحي كالالتزامية والتضمنية أو بدليل آخر، على وجه لا يصح فرض بقاء حجية كل منهما مع فرض بقاء حجية الآخر، من الدم خلي هذا حجة وهذا حجة لتكاذبه، ولا يصح العمل بها بها أو بهما، بهما المفروض عندي مكتوب بها، بهما معا، فمرجع التعارف في الحقيقة إلى التكاذب بين الدليلين في ناحية ما، أي ناحية؟ أكو ناحية تجعلهما يتكاذبان، إما ناحية المطابقة أو ناحية التضمن أو ناحية الالتزام أو ناحية الدليل الخارجي الذي يفترض أنهما شنو؟ أنهما متكاذبان، أي أن كلا من الدليلين منهما يكذب الآخر، ولا يمكن ولا يجتمعان وين؟ في الصدق، لا يمكن أن يصدقا معا. لماذا؟ إما بالمطابقة أو بالتضمن أو بالالتزام أو بالدليل الآخر. قال هذا هو المعنى الاصطلاحي للتعارض، وهو مأخوذ من معنى اللغوي، قال وهو مأخوذ من عارضه أي جانبه وعدل عنه. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.